حبيبي عالج نفسه وغيره بالدواء المادي. فالإعراض عن الدواء المادي قد يحشر المعرض في جملة المتنسكين أو المتطوفين، وهذا طبعا لا يدين إسلامية. أي نفس ما أعتبره، لكن بالنسبة للتوكل على الله المسألة فيها تفصيل الواقع. هذا التفصيل يجب أن تعرفوه حقيقة، لأنه أمر هام. التوكل على الله أمر واجب حاصل من أصول الشريعة لابد منه، ولكن لابد مع التوكل من الأخذ الأسباب كما ألمحنا آنفا، إلا أن القول في هذه الأسباب فيه تفصيل. بعض هذه الأسباب قطعية من حيث أنها علاج ودواء، فحين ذات يجب الأخذ بها. يعني نضرب مثال واضح جدا، رجل قطع عرق منه، فلا يحسن أن يقول أنا متوكل على الله ولا يضمد الجرح ولا يشد العرق، متوكل على الله، هذا جاهل. وإنما يقال له كما قال عليه السلام لغير هذه المناسبة: اعقلها ثم توكل. فشد العرق وضمد الجرح هذا سبب معروف قطعيا لأنه يمنع سيلان الدم الذي لو استمر بصاحبه لكانت النهاية الموت. هناك أدوية من مرتبة ثانية يغلب على المتعاطي لها أنه ينتفع من عاطيه إياها، فهنا يحسن الأخذ بها. ثم هناك أدوية في المرتبة الثالثة لا يغلب على الظن أنها تفيد، وهذا النوع لا يحسن تعاطيه، وهنا يأتي التوكل. وهذا في الواقع في تجربتي الخاصة ومعرفتي الخاصة، الناس اليوم أحوج ما يكونون إليه، لأنني أعلم أن الناس يتعلقون في سبيل التداوي بالأدوية الطبية المادية ولو بالأوهام، لو وقفت انتهى الأمر. هنا يحصل ما قلت من التوكل، وهنا يرد ما قلت آنفا أن يستعمل الإنسان الطب النبوي الروحي هذا. فإذا التوكل على الله ليس مطلقا، وإنما على أحوال. في الحالة الأولى يجب أخذ السبب مع التوكل، في الحالة الثانية يحسن أخذ السبب لأنه يغلب على الظن فائدتهم ولا بد من التوكل، الحالة الثالثة لا يجوز تعاطي ذلك السبب لأنه السبب موهوم وسبب يشبه الأسباب التي كان أهل الجاهلية يتخذونها ويتوهمون منها خيرا، مثل الطيرة مثلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من هذا القبيل، يعني من النوع الثالث من حيث لا يحسن الأخذ به كسبب، ويرجح الرسول عليه السلام في هذه الحالة التوكل المحض، أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك ليعافيك الله عز وجل، يعني تطلب منه الرقية. هنا رجح الرسول عليه السلام التوكل على أن تطلب الرقية، وهذا ما جاء صريحا في قوله عليه السلام في حديث صحيحين لما ذكر عليه السلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، بقصة طويلة ذكرناها في بعض المناسبات. ثم قال عليه السلام: هم الذين 70,000 هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، من هم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مع كون الطيرة من عادات الجاهلية التي أطلها الرسول عليه السلام فهو وصف هؤلاء بأنهم لا يتطيرون، قرن مع الطيرة طلب الرقية، عدم التطير أمر بدعي من المسلم لأن الطيرة من أمور الجاهلية، لكن ليس كذلك فيما يبدو لبعض الرأي للمسلم أن تطلب من أخيك المسلم الصالح الرقية والدعاء ليعافيك الله مما بك من بلاء، لا يسويها لمثلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الرقية أو الاسترقاء بالمعنى الأصح من حيث منافاة التوكل المشروع مع الطيرة، والسبب في هذا كما يقول بعض المحققين أنك حين تطلب من أخيك المسلم الدعاء ليعافيك فأنت لا تدري هل هذا الدعاء يستجاب أم لا، وهذا أمر مظنون. هنا يقول لك الرسول عليه السلام توكل على الله واعتمد على الله في أن يعافيك ويشفيك، وحشر مع هذه الأمور الثلاثة المنافية للتوكل التداوي بالكيب النار، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، مع أن الكي من خير ما تداويتم به كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة. فالسبب هنا ينافي السبب الذي نفى شرعية الاسترقاء، سبب في نفي شرعية الاسترقاء هو أنك تعتمد على السبب غير راجح، بينما هنا السبب راجح ولكن في استعمال النار في تعذيب، ولا يعذب النار إلا رب النار. لذلك لما ذكر الرسول عليه السلام في حديث البخاري من خير ما تداويتم به ثلاث ذكر منهن ما هن الكي، قال وأنهى أمتي عن الكي لهذا السبب. خلاصة القول التوكل يجب أن يقترن معه الأخذ بالأسباب الراجحة فضلا عن الأسباب المخطوة بها. يكفي الآن يا أستاذ لأنه ما تنتهي القضية. يقول سائل هنا ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل والجواب بإيجاز ولا مجال التفصيل، يجب على المسلمين ألا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المودعين لأموالهم في البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا. إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير، هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟ كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب. إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناءه ولا تصويره ولا نحو ذلك، فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى؟ الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية، هذه ذكرى كافرة أجنبية. هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات، يعملوا رحلة يأخذوا صورة، واحد يوقف على صخرة ويوقف أمام شجرة إلى آخره، أي ذكرى. أما الذكرى الإسلامية الصحيحة والتناصح والتذاكر في العلم والتعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة، هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم. لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية احتفظ عنده في صور لأصدقائه ينبغي أن يبادر إلى تمزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها، لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير، وإن كان يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام، لكن هذا الاقتناء كما قال وكل إناء بما فيه ينضح، هذا الاقتناء إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه، اللهم إلا ما لا بد منها. لا يذهب وهل بعض السامعين نرعى نقول مزقوا الجوازات والهويات ونحو ذلك، لأنك ستضطر أن تزيد يعني ضرورة أخرى، بدك تصور مرة ثانية كفيك المرة الأولى، الضرورة تبع الناظرات صحيح، ولكن ضرورة تقدر بقدرها. ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم، نحن عشنا في جو إسلامي ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي، أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثيرا من الانفراد، منها الخمر. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم؟ وكانوا لما اشتروها داخل في باب الإباحة وباب الحلال، لقد أراقوها حتى سارت الطرق في المدينة بالخمور، ما واحد قال منهم يا أخي ما كنت أعرف، وهو معذور لأنه ما كان بحكم شرعي يومئذ. أما التصوير صار له 1400 سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى، لأنه كل مصور في النار لا تدخل الملائكة بيتا في صورة وكل، بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا. ليه؟ لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم، لا يعرفون دينهم. قد كان هذا، ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم، فعليهم أن يحسنوا التوبة وأن يقلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شر ممزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها. يقول هنا: هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة في فراش واحد وبلحاف واحد وجزيت خيرا؟ أقول ليس هنا نص بطبيعة حال للجواب عن مثل هذا السؤال، ولكن اقتباسا من نصوص أخرى نستطيع أن نقول لا يجوز أن تنام الأم مع ابنتها، وأخذ الحكم من أمر الرسول عليه السلام بالتفريق في المضاجع بين الأطفال إذا ما بلغوا السن العاشرة، سواء كانوا ذكورا مع ذكور أو إناثا مع إناث، ولأن الشيطان قد يحرك الشهوة بين الجنس الواحد كما هو معلوم من بعض النساء مما هو معروف باستحاق، فممكن أن يجري الشيطان بين الأم والبنت ويدخل بينهما ويزين له ارتكاب مثل هذا العمل السيء. فمن باب سد الذريعة نقول لا يجوز للأم أن تنام مع البنت البالغة التي تشتهى. السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة، يقول: ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه؟ نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها. لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية، والسبب الثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال: كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه، وفي رواية: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ونحو ذلك. صحيح سيقول ربما قائل أن هذا الانتساب لا يعني تبرؤ من الأب، لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي، فالكفر القلبي هو ردة، أما الكفر اللفظي فهو معصية. فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني تبرؤ من أبيك، فينبغي أن لا تفعل ذلك، لا سيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه طريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال لما بده يشوف منامات مكربة إلينا بين القبور، شو أخذوا لها الدولة هذه؟ نظام أردني الآن هكذا؟ عجيبة، هذا جديد؟ أول مرة أسمع. يعني كلها لا يجوز، وليس هذا مع الأسف بأول مخالف للشريعة الإسلامية. سؤالك يا أخي معروف حكمه، إذا كان مضطرا فضروراته بالمعذورات، لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين، على الحكام المسلمين أن يمشوا. يقول ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ البحث هذا طويل وتكلمت عليه مرارا، وألخص الجواب فأقول الدليل على ذلك قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني والزنا النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. ما تفهموا البطش يعني اللغة العامية يعني ضرر، لا، المقصود البطش يعني اللمس، وقد جاءت هذه اللفظة الثانية اللمس في رواية أخرى وإن كان في سند ضعف، لكن هذا هو المعنى، واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبل القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا السماع، النظر، اللمس، المشي، أي نعم، كل ذلك ممنوع شرعا من باب سد الذريعة. وقد جاء النص الصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بالمصافحة، أما القول فهو قول عليه السلام: إني لا أصافح النساء. قال هذا جوابا لامرأة أرادت أن تبايع الرسول عليه السلام كما بايعه الرجال بالمصافحة، فقال: إني لا أصافح النساء. فأنتم تشعرون معي أن القائل إني لا أصافح النساء هو أنزه الناس وأبعد الناس عن أن يتمكن الشيطان من أن يوسوس إليه بسوء. ثم هذا الأنزه من الناس جميعا في أي موقع قال إني لا أصافح النساء المبايع على الإسلام، فكيف يجوز غير الرسول عليه السلام أن يصافح النساء وليس في مثل ذلك الجو الإسلامي، وإنما جو سلام ومودة وإلى آخره، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك من باب سد الذريعة لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية، لا يجوز لمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. وكل ما يقال من تجويزات فهو لتسليك الأمر الواقع السيء مع الأسف الشديد. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع الدرس في هذه الليلة في الترهيب من تعليق التمائم والحروز. الحروز جمع حرز، وهو كل شيء يتخذ ليحافظ به على الشيء، إنسانا كان أو حيوانا أو جمالا، ونحو ذلك التمائم جمع تميمة، وهي كل شيء يعلق لدفع العين مثلا. وهذه الحروز والتمائم أنواع من أنواع كثيرة من الشرك. هذه الأنواع التي ابتليت بها الأمة المسلمة خاصة في القرون المتأخرة، وستسمعون بعض الأحاديث الصحيحة في النهي بل الزجر عنها، وفي اعتبار ذلك الشركة. الحديث الأول من الكتاب فيه ضعف فنجتنبه، أما الذي يليه فصحيح، وهو قوله. وعن عقبة أيضا يعني ابن عامر أنه جاء في ركب 10 إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايع 9 وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال من علق فقد أشرك. رواه أحمد والحاكم واللفظ له ورواة أحمد ثقات. يفسر غريب الحديث فيقول التميمة يقال إنها خرجة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره، ذكره الخطابي. نعود إلى الحديث. جاء عقبة في ركب 10 أو ركب 10 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليبايعوه، فبايع عليه الصلاة والسلام 9 منهم وأمسك عن رجل منهم واحد، فقالوا ما شأنه؟ أي إنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، لماذا يا رسول الله امتنعت من مبايعة هذا الرجل وهو مسلم مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، هذا الرجل إسلامه ناقص. لماذا؟ لأنه قد علق على عضده تميمة إرزا، فحينما عرف هذا الرجل الذي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبايعته ذنبه وخطأه قطع التميمة، فبايعه عليه الصلاة والسلام بعد أن استجاب هذا الرجل المسلم لحكم الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حكم هذا التعليق، هذه التميمة بقوله من علق فقد أشرك. فتعليق التمائم والحروز هي شرك، هي نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وذلك يختلف باختلاف المعلق بالتميمة. إن كان المعلق هذا يعتقد بأن هذه التميمة تدفع الضر وتمنع مثلا أذى العين هي نفسها، لا شك في ذلك أن هذا شرك أكبر، لأنه كما سمعت من تعليق المصنف على
تأثيره بالغا،
حماقة لا مثل لها إلا في الجاهلية الأولى، وإن تعجب فعجب أن يتورط بمثل هذه الشركيات بعض المثقفين من الشباب، ولكن لا عجب، لأن هذه الثقافة العصرية لا تعطي أهلها وأصحابها شيئا من العلم الصحيح، لا تبعدهم عن الشرك وعن الوثنية. وأكبر دليل في هذا هو أنك إذا نظرت اليوم إلى الأمم المتمدنة زعمت، وهذه الأمم التي يتورط بعض شبابنا المسلم وربما يكون فيه البعض الدعاة فيتخذهم قدوة حسنة ويريد من المسلمين أن يكونوا تبعا لهم في حضارتهم، فنحن نجد أن هذه الحضارة لم تفيدهم شيئا، بل هم يعيشون لا يزالون في الوثنية في الجاهلية، وإنما في مظاهر وخصليات ربما تكون حديثة العالم. فهؤلاء الشباب الذين يتعلمون هذا العلم الغربي المادي، أقول لا عجب ما دام أنهم لم يدرسوا الإسلام والتوحيد أن تدخل في مثلا صيدلية فتجد في صدر المكان نعلا معلقة. لماذا هذا يا أخي؟ قال له رأي، فسبحان ربي، لو كان رجل يؤمن بالأمور الغيبية وكان هناك نص صحيح من الرسول عليه السلام بأن تعليق مثل هذا النعل في صدر المكان يدفع العين، لقلنا والله هذا رجل مؤمن، والمؤمن من شأنه كما قال تعالى ويسلم تسليما. ولكن ليس فقط بعيدة الإسلام مثل هذه الوسيلة لدفع العين، بل في الإسلام ما يمنع من ذلك كما سمعتم، من علق تميمة فقد أشرك. إذا هذا الصيدلي مثلا مسلم وإسلامه ليس في هذه الوسيلة بل هو يحرمها، فمن أين جاءته هذه الوسيلة؟ هل ذلك من العلم التجربي وهو صيدلي؟ وصيدلي معناه دائما في تجاره بتركيب وموز وخلط ما إلى ذلك، هل جاءه من التجربة أن وضع هالنعل وربما كما قلنا آنفا يعلقها تكون نهرية في جانب أو مصدي أو ما شابه ذلك؟ فمن أين له ما دام لا يوجد شيء من ذلك في الشرع؟ هل في العلم أن مثل هذه التعليقة تمنع العين؟ كل ذلك لا يوجد، لا في العلم الشرعي ولا في العلم التجربي. إذا هكذا وجدنا آباءنا على التاريخ عند نفسه، كانوا من قبل ما تفيدنا الآثار الكثيرة تفسيرا لمثل قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا موحدين، ثم دخل إليهم الشرك. وكما جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن لحي الخزاعي هذا أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، فقلده الناس ثم قلد الأبناء والآباء وهكذا حتى بعث الله عز وجل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الشرك كله. فإذا هذه الحروب وهذه التمائم كلها لا تجوز شرعا، وهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فيجب الابتعاد عنها وأن ينبه بعضنا بعضا ويحذر بعضنا بعضا منها. هذه الحروج المادية كما قلنا مثلا خرج الخف النعل الفرس ونحو ذلك، أظن أن أحدا لا يتردد في إنكارها بعد أن لم ترد في الشرع إلا تحريما، ولكن هناك شيء قد يحتاج إلى نوع من البيان لأنه قد يشكل الأمر على بعض بني الإنسان. هناك نوع من التعليقات مما يسمى بالحجر، حجاب يعلق تحت أبط الولد الصغير أو الكبير، وبعض الحجب حول اعتقادات عجيبة جدا، ما أدري أيضا كيف تتصرف مثل هذه الاعتقادات عند الناس وتجد محلا في قلوبهم، وهي أن بعض هذه الحجب إذا علقت على الإنسان ما بيؤثر فيه الرصاص ولا أي شيء، وهذا منتهى الزور والكيف. إذا كانت هذه الحجب مكتوب فيها فما حكمها؟ نقول هذه الحجب على نوعين، نوع إذا فتح لم تجد فيه إلا آية أو دعاء معروف في الكتاب وفي السنة، فما حكم هذا النوع؟ اختلف السلف منذ القديم، فمنهم من أجاز ذلك نظرا إلى مضمون الحجاب، مضمون الحجاب كما قلنا في هذه الصورة آية أو حديث، فأجاز ذلك لأن فيه استعانة بكلمات الله عز وجل واستعاذة بها. ومنهم أي من السلف من كره ذلك، ونحن نرى هذا القول الثاني هو الأحرى بالأخذ به لسبب واحد، وهو أن السلف الصالح لم يتخذوا شيئا من ذلك لأبنائهم ولا لأنفسهم، ونعلم جميعا أن الخير كله في اتباع السلف، ونؤكد ذلك لأن هذا الأمر أي عدم اتخاذ هذه الأنواع من الحجج السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا عن ربه بما هو خير من تلك الحجج، وهذه قاعدة يجب أن لا ننساها دائما أبدا، وهي التي جاءت في مثل قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. وفي حديث آخر في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فيا ترى إذا كان السلف لم يتخذ مثل هذه الحجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذلك عن الله عز وجل، أليس قد جاء لهم بما هو خير من ذلك؟ يجب أن نعتقد هذا سلفا، يجب أن يكون هذا في عقيدة كل مسلم سواء عرف ما يقابل هذه الحجب من السنة الثابتة أو لم يعرف، يجب أن يفترض في نفسه أنه ما دام الرسول عليه السلام يقول إلا كان حقا عليه أي على النبي أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم يجب أن يفترض سلفا أن هناك خير من ذلك ولو كان هو لا يعلم هذا الخير، فكيف إذا علمه وعرفه؟ ما هو هذا؟ هو الرقية، هو التعويذة، هو القراءة، قراءة المكلف من نفسه على نفسه أو على حبيبه وولده وصفيه، هذه التعويذة. كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، فيضع عليه الصلاة والسلام يده على اليمنى على أحدهما والأخرى على الآخر ويقول: ويلكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه التعويذة هي بدل الحجاب الذي كرهه بعض السلف ونحن معهم لهذا وللسبب الذي ذكرته آنفا. ومن المتفق عليه بين علماء المسلمين الذين اختلفوا في البدعة هل فيها ما يسمى بالبدعة حسنة أم لا، قولان معروفان، ونحن مع أولئك الذين يقولون بقول النبي الصريح صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن هؤلاء المختلفون من القائلين بهذا القول الصريح في الحديث الصحيح ومن القائلين بأن في الإسلام بدعة حسنة، تمسكا منهم ببعض ما يوهمهم ما تمسكوا به من القول بدعة حسنة، كل هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أن كل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعارض سنة فهي بدعة ضلالة، كلهم اتفقوا على هذا. حتى الذين يقولون بأن في الإسلام بدعة حسنة يقولون: لا يمكن أن يكون أمر حادث بعد الرسول عليه السلام ويعارض السنة، لا يمكن أن يكون هذا الأمر الحادث بدعة حسنة، بل هي بدعة ضلالة. هذه حقيقة يجب أن نتذكرها في مثل هذا البحث لتعلموا أن تعليق الحجب هذه ولو كانت من هذا النوع الأول الذي لا أزال أدندن حوله فيها آيات وأدعية مشروعة، لتعلموا أن مثل هذه الحجب هي خلاف السنة. كيف ذلك؟ لأن معنى الحجاب سواء بالنسبة للشخص الذي علقه على نفسه أو بالنسبة للشخص الذي علقه عليه أن يعرض عن السنة، أن لا يرقي نفسه بنفسه ولا أن يرقي غيره بنفسه بأدعية يدعوها يتقرب بها إلى الله عز وجل. وأدعو المثال بين أيديكم، كم وكم من الآباء المسلمين اليوم وعددهم كما يقولون يبلغ 800 مليون مسلم، كم تقدرون في هؤلاء الملايين من الآباء والأمهات يرقون أبناءهم بهذه الترقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها ولديه الحسن والحسين؟ قلل قلل مش كثر، قلل العدد ولا حرج، قليل جدا جدا، حتى في أهل العلم، حتى في أهل الأذكار والأوراد التي أكثرها مما لم ينزل الله به سلطانا. ولماذا يستعملون هذه الرقى؟ ولماذا يستعملون هذه التعويذات وقد اكتفوا واستغنوا عن ذلك بقطعة ورقة تلف بمشمع وتعلق تحت الأبط أو العنق نحو ذلك؟ إذن هذه بدعة صادمت سنة، فلا يجوز اتخاذها كوسيلة لدفع الضرر بزعم أن هذه وسيلة وسيلة مشروعة. هذا الكلام كله فيما إذا كان هذا الحجاب ما كتب عليه ليس إلا آية أو دعاء مشروع، لكن هناك حجب من نوع آخر وهو الغالب على الحجب التي يتخذها بعض الناس ممن اتخذوا كتابة الحجب مهنة لهم وموردا. هذه الحجب يكتب فيها رموز، يكتب فيها أحرف متقطعة لا يفهم منها شيء إطلاقا، وربما الذي كتب هذه الرموز هو نفسه لا يفقه ما يكتب، لأن الشيطان لقنه هذا التلقين فاستجاب له وبدأ يكتب ويكتب. وقد يجد بعض الناس، وهذا من ابتلاء الله للناس أيضا، قد يجد بعض الناس ممن يتخذون مثل هذه الحجب فائدة ملموسة، كأن يكون مريض مثلا وإذا به يزول عنه مرض فعلا، يقول يا أخي هذه فائدة الحجاب أو الحجب ثابتة بالتجربة. سيأتي هنا حديث من أحاديث الباب أن بعض النساء وهي زوجة عبد الله بن مسعود قالت لزوجها عبد الله بن مسعود أنه قد يكون الرجل مصابا بعلة أو الشخص مصاب بعلة فيتخذ تلك التميمة فتزول العلة، ولعله ذكر هذا السائل أن العين مثلا بالدمع أو تجع طرفها وما شابه ذلك، فأجاب ابن مسعود نعم بأن هذا يكون من عمل الشيطان، فإذا اتخذت التميمة أمسك الشيطان عن إضرار بذلك الإنسان ليضله. فكذلك ممكن أن يقع من بعض هذه الحجب التي ما كتب فيها لا يعرف معناه فائدة، يكون ذلك لإيحاء الشيطان ومن عمل الشيطان ليضل عدوه الإنسان. فهذا النوع من الحجب لا يجوز استعماله، لأن العلماء كما سيأتي في نفس الكتاب تعليق على بعض الأحاديث ذهبوا إلى أن الرقية إذا كانت بلغة غير لغة عربية ولا يفهم معناها فلا يجوز الترقية بها، لأنه يمكن أن تكون ترقية الترقية هذه عبارة عن استعانة بشياطين، فيكون حين ذاك شرك جلي واضح، وهو لا يدري لأنه ما كتب لا يفهمه. فهم قالوا هذا، وهذا من دقتهم في معالجة هذه الأمور. فإذا كانت هذه الحجب من النوع الثاني فيها مثل هذه الكتابات التي لا تفهم فهي غير جائزة، حتى ولو لم نعلم أن فيها أسماء شياطين من شياطين الجن يستعينون بها على حصول الشفاء والبر. وأنا ورثت بعض الكتب التي كان يقتنيها والدي رحمه الله، وهو ممن تخرج من بعض الحلقات الفقهية في إسطنبول. إلى اليوم هذه الكتب يكتب عليها عبارة لا الذي كتبها يعلم ولا الذي ورثها أو ورثها يعلم ما معنى هذه العبارة، وإنما قالوا كتابة هذه العبارة على الكتب يمنع الأرضة الدود الصغير الذي يأكل الورق، يمنع الأرضة. ما هي هذه العبارة؟ أظن صورتها يا كبيتش، هكذا مكتوب بخط واضح كبير في كثير من الكتب، مع أن هذه الكتب نفسها مكتوب عليها هذه العبارة تمنع، تقول لا يجوز كتابة شيء لا يفهم معناه لأنه يمكن أن يكون استعانة بالجن. وفعلا لكلمة يا عرف نداء بقى كبير الاسم، هذا يمكن اسم شيطان رجيم فهو يستعين به، للمحافظة على هذا الكتاب من الأرض. فهذه النوع من الحجب التي تكتب بلغة لا تفهم، يعني ليست مثلا لغة غير لغتنا العربية، لا لا هي عربية ولا هي فرنسية ولا ألمانية ولا ألبانية، ولا ليس هناك لغة، إنما هي أسماء مبهمة قصد الشيطان الرجيم بكتابتها وتلقين الناس إضلاع لهم عن سواء السبيل. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك، يمنعنا معشر المسلمين منعا باتا من اتخاذ الحرز والتمائم والحجب من أي نوع كان. لكن الاسم يختلف بين أن يكون صاحبه مشركا شركا أكبر، وبين أن يكون ضالا كما سمعتم في تعليق المصنف رحمه الله حين قال: التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره، ذكره الخطابي. والعجيب أن هذه التميمة التي يتحدث عنها الخطابي في القرن الخامس، نحن اليوم في القرن الخامس عشر، فمضى قرابة 9 قرون ولا يزال المسلمون يستعملون هذه التميمة، وهذا دليل على شدة إضلال الشيطان لمن الإنسان، وأنه دائما ماسكهم وراءهم يضله عن سواء السبيل. فليس هناك علاج لمثل هذا الضلال إلا العلم، وليس كل علم، وإنما العلم المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا من كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شرك، هو نفسه شرك، وهو بذلك يخالف مثل الأحاديث الصحيحة. مثلا من الأحاديث المشهورة في الكتب الأحاديث، كتب الأحاديث الموضوعة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتقد بحجر نفعه. هذا حديث، لكنه حديث كما قال ابن القيم رحمه الله من وضع عباد الأصنام، لأن هذا يتلاءم مع عقيدتهم: من اعتقد بحجر نفعه. لكن على الأسف الشديد لا يزال أيضا هذا الحديث نرى مفعوله إن لم نسمعه بلفظه من بعض الناس من المسلمين: من اعتقد بحجر نفعه. أي شيء اعتقد فيه فأنت تنتبه به. ولعل هذا له صلة بما يسمونه اليوم من علم النفس، أنه مثلا هذا الدواء أنت إذا اعتقد فيه أنه بينفعك بينفعه، هكذا يقول الإيحاء الإيحاء. هذا نوع من التضليل فعلا، يعني نحن يجب أن نتعرف الحقائق كما هي. فإن كان الدواء فعلا هو خلقه الله نافعا كما قال عليه السلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فحينئذ يجب أن نعتقد الواقع. أما إذا كان هذا الدواء هو سم فبتعتقد فيه أنه علاج، فهذا قلب الحقائق أولا من حيث الاعتقاد، ثم من حيث إيش الأثر سيتضرر بذلك الذي هو في واقع السم وفيما أوحي إليه أنه علاج ودواء. نكتفي بهذا المقدار، والحديث الباقي إن شاء الله في الدرس الآتي. وهنا سؤال. نعم صحيح.
من الأسئلة هنا يقول السائل مما له صلة بالموضوع: بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة، قطعة عقيق، ويجعلها معه في القبر، فما حكمها؟
هذه من هذا الباب، إما شرك وإما ضلال، لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا، فهو شرك أو ضلال.
سؤال آخر، هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟
الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم، لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لابد منه، ولكن يجب في أثناء الفتوحات نقل القرآن إليهم، أي نقل لغة القرآن إليهم حتى يتمكن أولئك العاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدره من الكتاب والسنة. وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة، ولا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى العاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة، ومنها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن. وبسبب هذه التلاوة علم العاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم، ومع الزمن تعلموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك. ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديث عهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا، ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين، مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليلية ليبين لهم، فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا، وإنما عليه أن يترجمها لهم بمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة.
سؤال هم يسجع: بسم الله، أبدأ في المؤسمي فأحمد بأشير بعده إلى المخطط، والسؤال عن موارد في المسند أن سيدنا أحمد قال نحن عن ربه الأنجد صلي لي ابن آدم 4 ركعات لأول النهار أكتفى آخره، عن مدى صحة الخبر وجزاك الله خيرا.
الخبر بلا شك صحيح وورد في المسند وغيره، لكن غير مسجل قبل الحال. نعم الضحى.
هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ الخطبة؟ أي هل الواجب ومجرد الإطلاق أن الخطبة؟
هذا إن اختاره القبضة. مثل ماذا؟ هي المسألة نظر، والأحسن اتباع السنة على كل حال.
ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا؟ وما أنواع الجهاد؟ ومن يعلنه ومن سيعلن؟
ليس في الإسلام قتال معرّا ومجردا عن الجهاد، وكل قتال يجب أن ينتظر به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. المسلمون يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الآخرون من الكفار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يغضب الله وحده. عالج نفسه وغيره بالدواء المادي، فالإعراض عن الدواء المادي قد يحشر المعرض في جملة المتنسكين أو المتصوفين، وهذا طبعا لا يدين الإسلامية. أي مثل ما تنتهي، لكن بالنسبة للتوكل على الله المسألة فيها تفصيل الواقع. هذا التفصيل يجب أن تعرفوه حقيقة، لأنه أمر هام. التوكل على الله أمر الواجب، أصل من أصول الشريعة لابد منه، ولكن لابد مع التوكل من الأخذ الأسباب كما ألمحنا آنفا، إلا أن القول في هذه الأسباب فيه تفصيل. بعض هذه الأسباب قطعية من حيث أنها علاج ودواء، فحين ذاك يجب الأخذ بها. يعني نضرب مثال واضح جدا، رجل قطع عرق منه، فلا يحسن أن يقول أنا متوكل على الله ولا يضمد الجرح ولا يشد العرق، متوكل على الله، هذا جاهل. وإنما يقال له كما قال عن السلام لغير هذه المناسبة: يقلها ثم توكل. فشد العرق وضرب الجرح هذا سبب معروف قطعيا بأنه يمنع سيلان الدم الذي لو استمر بصاحبه لكانت النهاية الموت. هناك أدوية من مرتبة ثانية يغلب على المتعاطي لها أنه ينتفع من تعاطيه إياها، فهنا يحسن الأخذ بها. ثم هناك أدوية في المرتبة الثالثة لا يغلب على الظن أنها تفيد، وهذا النوع لا يحسن تعاطيه، وهنا يأتي التوكل. وهذا في الواقع في تجربتي الخاصة ومعرفتي الخاصة، الناس اليوم أحوج ما يكونون إليه، لأنني أعلم أن الناس يتعلقون في سبيل التداوي بالأدوية الطبية المادية ولو بالأوهام، لو وصفت انتهى الأمر. هنا يحصل ما قلت من التوكل، وهنا يرد ما قلت آنفا أن يستعمل الإنسان الطب النبوي الروحي هذا. فإذا التوكل على الله ليس مطلقا، وإنما على أحوال. في الحالة الأولى يجب أخذ السبب مع التوكل، في الحالة الثانية يحسن أخذ السبب لأنه يغلب على الظن فائدتهم ولا بد من التوكل، الحالة الثالثة لا يجوز تعاطي ذلك السبب لأنه السبب موهوم، وسبب يشبه الأسباب التي كان أهل الجاهلية يتخذونها ويتوهمون منها خيرا، مثل الطيرة مثلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من هذا القبيل، يعني من النوع الثالث من حيث لا يحسن الأخذ به كسبب، ويرجح الرسول عليه السلام في هذه الحالة التوكل المحض، أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك ليعافيك الله عز وجل، يعني تطلب منه الرقية. هنا رجح الرسول عليه السلام التوكل على أن تطلب الرقية، وهذا ما جاء صريحا في قول عليه السلام في حديث صحيحين لما ذكر عليه السلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر، في قصة طويلة ذكرناها في بعض المناسبات. ثم قال عليه السلام: هم الذين 70,000 هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمع كون الطيرة من عادات الجاهلية التي أبطلها الرسول عليه السلام، فهو وصف هؤلاء بأنهم لا يتطيرون، قرن مع الطيرة طلب الرقية. عدم التطير أمر بدعي من المسلم، لأن الطيرة من أمور الجاهلية. لكن ليس كذلك فيما يبدو لبادئ الرأي للمسلم أن تطلب من أخيك المسلم الصالح الرقية والدعاء ليعافيك الله مما بك من بلاء، لا يستويان مثلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الرقية أو الاسترقاء بالمعنى الأصح من حيث منافاة التوكل المشروع مع الطيرة. السبب في هذا كما يقول بعض المحققين أنك حين تطلب من أخيك المسلم الدعاء ليعافيك، فأنت لا تدري هل هذا الدعاء يستجاب أو لا، هذا أمر مضمون. هنا يقول لك الرسول عليه السلام: توكل على الله واعتمد على الله في أن يعافيك ويشفيك. وحشر مع هذه الأمور الثلاثة المنافية للتوكل التداوي بالكيب النار، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. مع أن الكي من خير ما تداويتم به كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة. فالسبب هنا ينافي السبب الذي نفى شرعية الاسترقاء. السبب في نفي شرعية الاسترقاء هو أنك تعتمد على السبب غير راجح، بينما هنا السبب راجح ولكن في استعمال النار في تعذيب، ولا يعذب النار إلا رب النار. لذلك لما ذكر الرسول عليه السلام في حديث البخاري: من خير ما تداويتم به ثلاث، ذكر منهن ما هن الكي، قال: وأنهى أمتي عن الكي. لهذا السبب خلاصة القول: فالتوكل يجب أن يقترن معه الأخذ بالأسباب الراجحة فضلا عن الأسباب المقطوع بها. يكفي الآن يا أستاذ لأنه ما تنتهي القضية. يقول سائل هنا: ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل؟ والجواب بإيجاز: ولا مجال للتفصيل. يجب على المسلمين ألا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك، بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المدينين لأموالهم في البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا. إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير، هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟ كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب. إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناءه ولا تصويره ولا نحو ذلك، فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى؟ الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية، هذه ذكرى كافرة أجنبية. هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات، يعلو رحلة، يعلو صورة، واحد يوقف على صخرة، يوقف أمام شجرة إلى آخره، أي ذكرى. أما الذكرى الإسلامية الصحيحة والتناصح والتذاكر بالعلم والتعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة، هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم. لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية احتفظ عنده بصور لأصدقائه، فينبغي أن يبادر إلى تمزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها، لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير، وإن كان يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام، لكن هذا الاقتناء كما قال وكل إناء بما فيه يذبح، هذا الاقتناء إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه، اللهم إلا ما لا بد منها. لا يذهب وهل بعض السامعين نرحى نقول بها مزقوا الجوازات والهويات ونحو ذلك، لأنك ستضطر أن تزيد يعني ضرورة أخرى، بدك تصور مرة ثانية كفيك المرة الأولى، الضرورة تبيع المعذورات صحيح، ولكن ضرورة تقدر بقدرها. ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم، نحن عشنا في جو إسلامي ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي، أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثيرا من الانقراض، منها الخمر. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم؟ وكانوا لما اشتروها داخل في باب الإباحة وباب الحلال، لقد أراقوها حتى سارت الطرق في المدينة بالخمور. ما واحد قال منهم يا أخي ما كنت أعرف، وهو معذور لأنه ما كان بحكم شرعي يومئذ. أما التصوير صار له 1400 سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كل مصور في النار، لا تدخل الملائكة بيتا في صورة وكل، بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا. ليه؟ لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم، لا يعرفون دينهم. قد كان هذا، ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم، فعليهم أن يحسنوا التوبة وأن يقلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شر ممزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها. يقول هنا: هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة في فراش واحد وبلحاف واحد وجزيت خيرا؟ أقول ليس هنا نص بطبيعة الحال للجواب عن مثل هذا السؤال، ولكن اقتباسا من نصوص أخرى نستطيع أن نقول لا يجوز أن تنام الأم مع ابنتها، وأخذ الحكم من أمر الرسول عليه السلام بالتفريق في المضاجع بين الأطفال إذا ما بلغوا السن العاشرة، سواء كان ذكورا مع ذكور أو إناثا مع إناث، ولأن الشيطان قد يحرك الشهوة بين الجنس الواحد كما هو معلوم من بعض النساء مما هو معروف باستحاق، فممكن أن يجري الشيطان بين الأم والبنت ويدخل بينهما ويزين له ارتكاب مثل هذا العمل السيء. فمن باب إذا سد الذريعة نقول لا يجوز للأم أن تنام مع البنت البالغة التي تشتهى. السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة، يقول: ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه؟ نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها. لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية، والسبب الثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال: كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه، وفي رواية: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ونحو ذلك. صحيح سيقول ربما قائل أن هذا الانتساب لا يعني تبرؤ من الأب، لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي، فالكفر القلبي هو ردة أما الكفر اللفظي فهو معصية. فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني التبرؤ من أبيه فينبغي أن لا تفعل ذلك، لا سيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه طريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أهل المال بده يشوف منامات مكربة إلينا بين القبور، شو أخذوا لها الدولة هذه؟ نظام أردني الآن هكذا؟ عجيب، هذا جديد؟ يعني على كل حال لا يجوز، وليس هذا مع الأسف بأول مخالف للشريعة الإسلامية. سؤالك يا أخي معروف حكمه، إذا كان مضطرا فضرورات غير معذورات، لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين على الحكام المسلمين أن يمشوا. يقول: ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ البحث هذا طويل وتكلمت عليه مرارا، وألخص الجواب فأقول الدليل على ذلك قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. ما تفهموا البطش يعني اللغة العامية يعني الضرر، لا، المقصود البطش يعني اللمس، وقد جاءت هذه اللفظة الثانية اللمس في رواية أخرى وإن كان في سند ضعف، لكن هذا هو المعنى. واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبل القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا السماع، النظر، اللمس، المشي، نعم، كل ذلك ممنوع شرعا من باب سد الذريعة، وقد جاء النص الصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بالمصافحة. أما القول فهو قول عليه السلام: إني لا أصافح النساء. قال هذا جوابا لامرأة أرادت أن تبايع الرسول عليه السلام كما بايعه الرجال بالمصافحة، فقال: إني لا أصافح النساء. فأنتم تشعرون معي أن القائل إني لا أصافح النساء هو أنزه الناس وأبعد الناس عن أن يتمكن الشيطان من أن يوسوس إليه بسوء. ثم هذا الأنزه من الناس جميعا في أي موقع قال إني لا أصافح النساء المبايع على الإسلام، فكيف يجوز لغير الرسول عليه السلام أن يصافح النساء وليس في مثل ذلك الجو الإسلامي، وإنما جو سلام ومودة وداخلي كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك من باب سد الذريعة لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية، لا يجوز لمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. وكل ما يقال من تجويزات فهو لتسليك الأمر الواقع السيء مع الأسف الشديد. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع الدرس في هذه الليلة في الترهيب من تعليق التمائم والحروز. الحروز جمع حرز وهو كل شيء يتخذ ليحافظ به على الشيء إنسانا كان أو حيوانا أو جمالا، ونحو ذلك التمائم جمع تميمة، وهي كل شيء يعلق لدفع العين مثلا. وهذه الحروز والتمائم أنواع من أنواع كثيرة من الشرك. هذه الأنواع التي ابتليت بها الأمة المسلمة خاصة في القرون المتأخرة، وستسمعون بعض الأحاديث الصحيحة في النهي بل الزجر عنها وفي اعتبار ذلك شركا. الحديث الأول من الكتاب فيه ضعف فنجتنبه، أما الذي يليه فصحيح وهو قوله. وعن عقبة أيضا يعني ابن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال من علق فقد أشرك. رواه أحمد والحاكم واللفظ له ورواة أحمد ثقات. يفسر غريب الحديث فيقول التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تكفى عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره، ذكره الخطابي. نعود إلى الحديث. جاء عقبة في ركب عشرة أو ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليبايعوه، فبايع عليه الصلاة والسلام تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم واحد، فقالوا ما شأنه؟ أي إنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، لماذا يا رسول الله امتنعت من مبايعة هذا الرجل وهو مسلم مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، هذا الرجل إسلامه ناقص. لماذا؟ لأنه قد علق على عضده تميمة فرزا، فحينما عرف هذا الرجل الذي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبايعته ذنبه وخطأه قطع التميمة فبايعه عليه الصلاة الصلاة والسلام بعد أن استجاب هذا الرجل المسلم بحكم الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حكم هذا التعليق هذه التميمة بقوله من علق فقد أشرك. فتعليق التمائم والحروز هي شرك، هي نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وذلك يختلف باختلاف المعلق للتميمة. إن كان المعلق هذا يعتقد بأن هذه التميمة تدفع الضر وتمنع مثلا أذى العين هي نفسها، لا شك في ذلك أن هذا الشرك أكبر، لأنه كما سمعت من تعليق المصنف على هذا الحديث لأنه لا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله تبارك وتعالى. فمن نسب الضر أو النفع إلى شيء من مخلوقاته فهو شرك في الربوبية فضلا عن الشرك في الألوهية، لأن أي شيء ما حتى لو كان إنسانا ولو كان ملكا مما خلق الله عز وجل وأعطاه القدرات الكثيرة والقوية، فيجب على المسلم أن لا ينسى أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى، أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى. لذلك كان من الأوراد الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها جمعت التوحيد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن نسب شيئا من الحول والقوة إلى غير الله عز وجل فإنما ذلك شرك في ربوبيته وفي خالقيته تبارك وتعالى، وهذا لو نسبه إلى خلق مقدس كالملائكة والرسل والأنبياء مثلا، فما بالك إذا كانت تلك القوة نسبت إلى حجر أبكم أصم فيعتقد أن ذلك يدفع الضرر. أقول إن تعليق التمائم تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر كما ذكرنا آنفا إذا نسب النفع أو الضر لهذا الشيء المعلق، ولكن إذا كان لا يعتقد هذا إلا أنه يعتقد أنه سبب لدفع الضر والأذى مثلا، حينئذ يكون شركه شركا أصغر لأنه نسب إلى الشرع ما ليس فيه، وادعى في أمر من الأمور وفي تعليقة من التعليقات أنها تدفع الضر أو الأذى دون أن يكون لذلك دليل في الشرع. ومن هنا تعلمون ابتعاد كثير من المسلمين اليوم عن التوحيد أو على الأقل عن الشرع، حينما نجدهم يتخذون أنواعا من الحروز ومن التمائم. هذا أب أو أم تضع على صدر ولدها خرزة مثلا زرقاء أو كف لمنع العين، وذاك رجل